بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: كتاب أم القواعد ومن طوت عليه من العقائد. يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عام، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف والفعال، وقدرة إرادة علم حياة، سمع كلام بصر ذي واجبات. ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث ذل الحادثات، كدا الفنا والافتقار عدة، وأيما ثل ونفي الوحدة، عجز كراهة وجهل وممات، وصمم وبكم عمن صمات. يجوز في حقه فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدمات.
إلى هنا إلى هنا.
نعم شيخ.
نتنشا هذه.
تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر في كتاب أم القواعد ومن العقائد: يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عنه، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف والفعال، وقدرة الإرادة حياة، سمع كلام بصر ذي واجبات. نشرح هذه الأبيات. هو رحمه الله ذكر أن معرفة الله تعالى التي قام عليها الدليل واجبة، أي هذه المعرفة واجبة، ذكر هذا في مقدمة. وهنا ذكر تلك الصفات، أي ذكر تلك الصفات الواجبة لله، وقسمها إلى ثلاثة أقسام: قسم واجب في حقه تعالى بمعنى أن يصل به واجب عقلا، تصور أو لا يتصور بالعقل عدمه، وقسم مستحيل عليه تعالى بمعنى أن يصل محال عقلا لا يتصور بالعقل وجوده، وقسم جائز في حقه تعالى بمعنى أن وصفه تعالى به جائز عقلا، حيث إن العقل يجوز أن يوصف به تعالى وألا يوصف بها تعالى وألا يوصف بها، ولا ينبني حال على كل منهما. طريقة أهل الكلام في تقرير مثل هذه الصفات: فالقسم الأول 13 صفة، وكذلك الثاني، لأن كل صفة واجبة يستحيل. فهذا القسم الأول، الصفة الأولى منها هي الوجود، هي الوجود، أشار إليه بقوله: يجب لله الوجود. فالوجود من الصفات الواجبة لله تعالى. فهل يقول العقل هكذا؟ هذه طريقة، وسنأتي في نهاية الكلام على شرح الأبيات بما ينبغي أن يسلكه الطالب على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن نقرر طريقتهم هذه الآن وهي فيها شيء فيها حق وفيها، لكن نقررها الآن، نقرر هذه المسائل بطريقتهم وليس فيها شيء، فيها شيء إن شاء الله. فالصفة الوجود هو أن الله سبحانه وتعالى متصف فذاته موجودة، فصح أن يعد الوجود صفة لله سبحانه وتعالى. هذا الوجود ده الصفة الثانية، وهو عندهم عبارة أو المراد به سلب العدم السابق، وإن شئت عندهم تقول هو عبارة عن عدم الأولية للوجود، وهذا تقريرهم العقلي. هذا معنى القبل عندهم. والصفة الثالثة البقاء، وهو عندهم عبارة من عدم اللاحق للوجود، سلب العدم اللاحق للوجود، هذا هو البقاء عندهم. الصفة الرابعة الغنى المطلق، والغنى المطلق هو قيامه جل وعلا بذاته، فلا يفتقر للشيء من الأشياء، فهو الغني الغنى وما سواه من المخلوقات فقراء إلى الله المطلق. إذا الله غني غنى مطلقا، وهذا تقرير هذا صحيح. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى وصف له ذاتي. فتجد لسه هذا التقرير عندهم فيه حق. والصفة لله سبحانه وتعالى مخالفته تعالى للحوادث، أي لا يماثله تعالى شيء منها لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول هذه الآية تنزيه لله سبحانه وتعالى، تنزيه له، فهو ينزه ما يشبهه. وآخر الآية إثبات وهو قوله هو السميع البصير. إذا تصدرها الأول يرد به على الممثلة وعجزها، أي آخرها وهو قوله هو السميع البصير، يرد به المعطلة الناس صفات. الصفة السادسة هي الوحدانية من الصفات الله تعالى. والوحدانية المراد بالوحدانية أي لا ثانية له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. إذا أوجه الوحدانية ثلاثة على هذا: وحدانية الذات وحدانية الصفات ووحدانية الأفعال. والصفة الرابعة الصفة السابعة هي والقدرة عنده صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعداده على وفق الإرادة. والصفة الثانية الإرادة وهي صفة يتأتى تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه عنده. هذه الصفة الثانية. والصفة الثانية هي العلم أو هو العلم. والعلم صفة ينتشر بها المعرفة على ما هو عليه على ما هو به انكشافا لا يحتمل الضد بوجه. فهذا هو العلم عندهم حتى الصلاة عندها وهذا فيه حق. والصفة العاشرة الحياة وهي صفة كما يعرفون تصحح لمن قالت به بسبب الإدراك. فهذا بيان للحياة الواجبة لله سبحانه وتعالى. والصفة الهادية الهادية عشرة السمع هذا هي الصفة الهادية عشرة وهي الصفة الهادية عشرة ينكشف بها كل موجود على ما هو به انكشافا سواه ضرورة. وكذلك البصر مثل السمع في هذا. والصفة الثانية عشرة في النظم الكلام. والكلام عندهم يعرف بأنه المعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات المختلفة المباين أو المباينة بجهد الحروف المنزهة عن البعض والكل والتقديم والتأخير والسكوت واللحن والإعراب وتواعي التغيرات المتعلقة بما يتعلق به العلم من المتعلقات. هذا الكلام عندهم وهذا فيه ما فيه. وسيأتي التعقيد بما ينسلج به الصدر السنة والجماعة إن شاء الله. بل فالكلام عندهم بسم الله سبحانه وتعالى أمر ونهي ووعد ووعيد وتبشير وتحذير وأخبار. الكلام الذي تجده في الكتاب يقولون ودليل العقل الطريق القطعي أن كل عالم بأمر يصح أن يتكلم به ومولانا تبارك وتعالى عالم بجميع علمات فصح أن له كلاما يتعلق بها. وكل ما يصح أن يتصل على وجب له استحالة اتصافه بصفة غيرها. فالكلام إذن أجب له تعالى. هذا تقريره العقلي لصفة الكلام. ولا شك أن الكلام ثابت، وهم قرروا بهذا التقرير العقلي وجعلوا العقل إمامهم في ذلك، وقالوا ابن عاشر ذي واجبات، أي ذي اسم إشارة، أي هذه واجبات الخبر، جاء بقوله ذي واجبات وهي جملة اسمية تكميلا للبيت صفات من قوله المتقدم في أول الأبيات يجب لله. ثم نكر قائلا ما تقدم الآن من ابن عاشر في تقرير هذه الصفات الواجبة لله على طريقة أهل الكلام، فقوله ذي واجبات أي هذه الصفات الواجبة، هذه الصفات الواجبات لله سبحانه وتعالى، هذه الألفاظ، بهذه الألفاظ التي ذكرها، وهذه الصفات الواجبة بهذه الألفاظ حق من حيث الجملة حق. إلا أن أهل الكلام يعرضون عما قاله الشارع والصفات ولا يتدبرون معانيها، أو يتدبرون لكنهم ما أعجبهم هذه الألفاظ الشرعية والعياذ بالله، وهم لا يتدبرون معانيها ويجعلون ما اتبعوه من المعاني والألفاظ النسق الذي يجب اعتقاده واعتماده كما ترون هنا. وأن أهل السنة والجماعة ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتماده واعتقاده بلفظه ومعنىه، والذي قاله أهل الكلام إما أن يعرض أهل السنة والجماعة عنه إعراض جمليا، أو يثبت أو يبين حاله ويحكم عليه بالكتاب والسنة، ولا يحكم به الكتاب والسنة. هذا الذي يجب أن تعرفه الآن. فما ذكر ابن عاشر الآن كما سبقت الإشارة إليه، لكن هم متعلقون بهذه الألفاظ المعاني فقط، ذاهبين إلى أن هذه الألفاظ معانيها قامت الأدلة العقلية القطعية على إثبات لله سبحانه وتعالى، ومن ثم يعرضون عما ورد من الألفاظ والمعاني الكتاب والسنة لهذه الواجبات من الصفات. ويا للعجب، لكنه اجتهاد في الحقيقة ممدوح. نعم، كل ما فيه أنهم في بعض مقالاتهم تجد أنك تجد في بعض مقالاتهم حقا حق، لكن هذا الحق لو أخذ من الكتاب والسنة مباشرة يكون المسلم في أمان من التحريف أو التعطيل أو التشبيه أو الزيغ وما أشبه ذلك. نعم.
نعم.
ثم قال يستحيل بالدقات العدم الحدوث ذال الحادثات كذا الفناء والافتقار أو الافتقار عدة وأي ماثلة ونفس وحدة عجز الكرام جهل وممات وصنم عن صمات يجوز في حقه فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدد. ثم أتبع ذكر هذه الصفات الواجبة صفات تستحيل على الله، فقال ضد هذه الصفات أي نقيض هذه الصفات الواجبة مستحيل على الله، وهي مستحيل على الله بالعقل عندهم، وإن كان هذا ثابتا في الكتاب لكن بألفاظه. فالأول من هذه الصفات المستحيلة العدم، العدم وتقدمت الإشارة إليه، والحدوث وكذلك الحدوث مصدر حدث يحدث حدوثا إذا وجد بعد، فالحدوث الوجود بعد تقدم العدم ذات الحادثات، أي العدم والحدوث للحادثات، والله سبحانه وتعالى ليس بحادث يستحيل عليه حدوث. ترى الفناء يقال فني يفنى فناء، إذا عدم وجود المتقدم عليه العدم، ووجد إذا وجد الشيء بعد وجوده أن يفنى أي ينعدم الوجود، فهذا هو الفناء، فهذا مستحيل على الله. والافتقار كذا افتقر الله جل جلاله إلى شيء من المخلوقات، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في الغنى، في الغنى المطلق لصفات الله الواجبة، إذن فالافتقار ضد الغنى يكون الله مستحيلا عدة، إما أن يكون عدة أمرا من العبد، إذن فتكون الافتقار عدة أي وجعله من المستحيلات لله تعالى في صفاته. ثم قال المماثلة أي المماثلة، مماثلة الله سبحانه لخلق من مخلوقاته مستحيل، وتقدمت الإشارة إليه أيضا في الوحدة أي أن لا يكون واحدا، وتسبب هذا في الوحدانية كأن يكون له شريك في الملك أو ولد، فهذا مستحيل، وجود الشركاء لله مستحيل. كذلك العكس، هذا ضد القدرة، هذا لا يجوز أو هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. كراهة الشيء أن يفعل الشيء مكرها، فهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى من صفات المخلوقين، وهذا من صفات المخلوقين الخاصة بهم، من صفات المخلوقين واتصف الله به، ففرق بين الصفتين كما أن بين الذاتين فرق، كما أن بين الذاتين فرقا. وجهل، وهذا ضد العلم أي يستحيل على الجهل. ومناف أي المناف الموت حين على الله، وهذا يدخل في عموم الفناء، فالممات فناء وموت ضد الحياة، فهو ضد الحياة، فالحياة واجبة لله سبحانه وتعالى، إذا فالممات ضد الحياة فيكون خارج سبحانه وتعالى. وثمن، ثمن هو عدد السمع، والسمع تقدم على من صفات الله، فضده إلى الله، وبكن، وبكن هذا ضد الكلام، فيكون مستحيلا على الله سبحانه وتعالى، فبكن الخاصة بالمخلوقين، وعمل هذا ضد البشر، فهو مستحيل على الله، لأن من الصفات الواجبة لله سبحانه وتعالى، أو من الصفات الواجبة لله تعالى، فضده العمى مستحيل عليه. صمات، صمات هذا أي سكوت، وهذا ضد الكلام أيضا، لأن الكلام صفة وجودية إيجابية، والصمات وهو السكوت سيكون مستحيلا على الله سبحانه وتعالى. وقوله يجوز في حقه فعل الممكنات، أي أن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يفعل الممكنات، والممكنات هذه المخلوقات، المخلوقات كلها فعلها أو فعلها جائز في حقه وليس بواجب، إن شاء، ولذلك إن شاء يخلق ما يشاء ويختار في أي وقت. وقول بأثرها أي يريد بجميعها أي بأنواعها، بأثر تأكيد للممكنات، وتركها في العدمات أي يجوز في الممكنات وترك الممكنات أي في العدم، يجوز أن يخلق ما يشاء من هذه المخلوقات، ويجوز أن يترك ما يستطيع أو يشاء، يستطيع أن يخلقه يتركه وهو يعلمه، فهذا ما نقول وتركها في العدم. ونكتفي بهذا.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا،
حياكم الله،
حفظكم الله شيخنا، ونعتذر، بارك الله فيكم.
لا حرج، لا حرج،
جزاكم الله خير، اكرمكم الله شيخنا، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.